المتعلقة بفضل العشر الأواخر وليلة القدر
التي عنونت عليها بعنوان مشبك، وهو كنوز العشر الأواخر وليلة القدر والاعتكاف. فأقول متوكلا على الله، مستعينا به، مبتغي هداه، متوكلا عليه مبتغي هداه، إننا اقتربنا من ليلة فيها نعمة عظيمة جليلة، هي من آلاء الله الجسيمة، والتي يغفل عنها كثير من الناس. سرحان في الأسواق، بيع وشراء، مسلسلات على البحر، سمرات ضحك وضحوكات وألعاب، وفي تلك الليلة يحصل من الخير ما هم فيه عن غفلة، ما هم فيه في غفلة عنه. وإن هذه الليلة العظيمة قد اقتربت، فليس بيننا وبين احتمال بدايتها إلا نحو يومين. نعم، الليلة بتاريخ رؤية القمر كم؟ رؤية الهلال 18، لا برؤية الهلال، الليلة 19، وغدا ليلة 20، إلى ليلة الأربعاء تكون ليلة 21. إذا بدايتها، بداية احتمال هذه الليلة تكون ليلة الأربعاء. فهل من مشمر؟ هل من مجد؟ وقد نصح الله سبحانه وتعالى عباده بكلمة في القرآن، أكثر قراء القرآن في رمضان في غفلة عنه، ما هي؟ قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا الحكم وإن كان ليحيى ومن في عصره من اتبعه، إلا أن هذه الكلمة تنسحب على أمة محمد أجمع. خذ القرآن بقوة يا عباد الله، أي بجد واجتهاد. وإنه مما أنزل عليكم في القرآن لتأخذوا منه بجد، نصيبكم بجد واجتهاد، سورة كاملة في شرف هذه الليلة والتي من حولكم، بل ربما أنتم إذا ما اتقيتم الله ستكون في غفلة عنها. فاحذروا الغفلة، فإن الله نصح عباده أن لا يغفلوا، فقال: ولا تكن، ولا إيش؟ ولا تكن من الغافلين. قال علماء الأصول: الأمر إذا جاء للنبي ينسحب الأمة، ولا شك ذلك إذا جاء النبي من الأنبياء من قبل، فهو ينسحب على أمة محمد إلا إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك الأمر. الرب قال في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد واجتهاد. ما هذه السورة التي ينبغي أن نأخذها بقوة ونستفيد منها بجد واجتهاد؟ سورة القدر. قال الله تعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. عدد قالها؟ لا والله، لنأخذ نصيبا منها بالتعبد والجد والاجتهاد والقوة بالعمل في تلك الليلة. لا ننام إلا قليل، لا نلعب، لا نغفل، لا نفعل فيها معصية، نقضي فيها على طاعة الله، نضع بين عينينا كيف كان النبي يحييها، نحييها مثله، لن نحييها بمثل ما نرى في العالم العربي. نشكر الله على فضله علينا في هذا المسجد وفي مساجد المسلمين تقيم السنة، ولا حولكم في العالم العربي يعرفون، لن أسمي الهدى، هم يعرفون كيف يقيمون ما يسمون ليلة القدر من أهازيج واجتماعات على مطربات من أناشيد وأدعية جماعية مبتدعة يسمونها أدعية ليلة القدر، احتفال ليلة القدر. فنشكر الله أننا إذا جئنا نحن من أمة محمد، أمة الإجابة، نحيي هذه الليلة بين عينينا كيف كان النبي يحييها، بين عينينا رأينا كيف الصحابة أحيوها. ماذا ابتدع في إحيائها بدعا؟ أرسلنا اليوم عن القارئ مشهور، اليوم أرسلنا رسالة واحد عن قارئ مشهور، عبد عليه هذا والله، بوصول جميل ومشهور، لو ذكرتكم اسمه كلكم تعرفونه، كاتب تحيي ليلة القدر، كل ليلة، الليلة الأولى تفعل كذا، الليلة الثانية تفعل كذا، الليلة الثالثة تفعل كذا، وجعل هذا منهجا، هذا ابتداع. بل نفعل ما فعله الرسول قبل المستطاع. من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه رويش. فهو مهما استحسنت في إحياء الليلة الكريمة الشريفة من قارئ فلن تجد مثل ما أنزل رب الأرض والسماء. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل عليكم وما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. مهما كان الإنسان قارئ مشهور واعظ مشهور لا تتبعه، اتبع الرسول، هو الذي هو الواسطة الوحيدة بينك وبين الله. قال الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من إيش؟ من هدي النبي. ناقض من نواقض الإسلام، نعم ناقض من نواقض الإسلام أن تعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: من ابتدع في الإسلام بدعة، يعني اخترع عبادة ما فعلها النبي ولا فعلها الصحابة في أصل العبادة أو صفتها أو في كيفيتها أو في عددها أو في مكانها أو في زمانها أو في هيئتها، لم يفعل ذلك النبي ولا الصحابة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، ليس باتباع سنة رسول ربه، برأيه أو قلد فيها الناس. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف الرسالة. الله أكبر، كلام عظيم من هذا الإمام الجليل. نعم، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف الرسالة. يقرأ قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم إيش؟ دين. أسألك، من هو المالك؟ من ابتدع في الإسلام أي اخترع عبادة أو صفة العبادة مثلا أو كيفية؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه كالمولد النبوي كالتصوف إلى آخره، هذا ما جرى. نعم، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ما وجه هذا؟ لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. وأيضا المبتدع يأتي وبدعة ما بعد النبي، يقول النبي ما قام بالأمانة في مسألة كان ينبغي يقولها للأمة، وهي هذه المسألة أقول لكم الآن. فإذا هو الآن عند هذا المبتدع أمين ولا خائن؟ لازم قوله خائن، لأنه كان أمين اللهم صل عليه في زعمه، طبعا هذا لازم القول. لو كان أمين النبي عنده لقال قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل عليه، ولا يسعى إلى الاتباع وحسب، لقد كان لكم في رسول الله
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا لا يسعك إلا الاتباع، من غير هذا تقع في ورطة الابتداع، والذي لا يزيدك من الله إلا بعدا. سمعنا في مساجد حولنا والحمد لله رفع في المسجد وفصل إمامهم من الخطابة وفصل من المسجد، أنه في ليالي العشر بدل ما فيها بالسنة ويعلم الناس السنة شحن مسجده بالبدع، فكان من بدعه أن بشر المؤمنين بكلمة القاعدة: بشركم الليلة جبريل صلى معنا وسلم علينا لا إله إلا الله، ولا يدرك. نعم، في تلك الليلة ينزل جبريل قيل وتنزل ملائكة، لكن ما يدرك أن جاء جبريل خص مسجدك من دون مسجد الأرض حتى الحرم، جاء مسجدك وسلم على الناس. هل عندك علم من الله أن جبريل خص مسجدك، إذن علينا ونحن نتكلم في هذه الليلة الشريفة أن نقدم السنة ونؤخر البدعة، فإن البدعة قنطرة الكفر. ألم ترى إلى قوم نوح لما ابتدعوا بدعة التصاوير، تصوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين، وكان هذا بدعة في دينهم. لم يؤمروا أن يتقربوا إلى ربهم بتصوير المشايخ لكي يقتدوا بهم بعد موتهم، بدعة ما أمروا بها. إيش جرت هذه البدعة بعد وفاة أولئك وهلاكهم؟ أن زينهم الشيطان عبادة إيش أولئك الصالحين، فقال إن أباكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم مثل رب العالمين. فلا تستهينوا بالبدع. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. ولسد الذريعة نهى علماؤنا أجمع من عهد سلفنا، من عهد عبد الله بن عباس العالم الكبير الجليل الذي زكاه النبي بقوله الله فقهه في الدين، إلى آخر عالم يتكلم الآن، كلهم متفقون خلال العصور على هجران أهل البدع وترك الجلوس إليهم وترك الأخذ عنهم وترك مجادلتهم وترك استلطافهم وترك الجلوس معهم بنية دعوتهم إلى آخر. من هم أهل البدع؟ الذين يعلنون بالبدع وينظرون ويلبسون على من يجلس إليهم لينتحلها مثلهم. فهؤلاء قال الإمام الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فاكتفوا يا عباد الله في قيام هذه الليلة الشريفة بما جاءكم عن رسولكم، فإنه كان في كل خطبة اللهم صل عليه خوفا على أمك، وهذا يدل على خطر البدعة، فإنه كان في كل خطبة يقول إيش خير الهدي إيش هدي الهدي خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. والله إنه ما كرر هذا اللهم صل عليه إلا وهو يخاف على أمته الابتداع في الدين لعلمه من الله جل في علا أنه أبغض ما يكون إليه سبحانه بعد الشرك البدعة. ليش؟ لأن المبتدع يدعي أن له شريك مع الله في التشريع، يقول أنت يا رب تشرع يعني وأنا أيضا أشرع، شفت العبث، ينسب إلى الله شيء ما قاله. ولا أحد أظلم ممن كذب وافترى على الله الكذب وقال أن هذا مشروع مستحب، والله لم يقل لا بأس به مستحب من العبادات. فعليكم يا عباد الله في ذلك أن تلتزموا السنة. وقد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فيها. في هذا الحديث أن القلوب إذا تحركت نعم ودعت ورقت ودعت إلى بكاء العين، أن يستغل الداعي إلى الله هذا الإقبال ليدعوهم ليش للسنة. نعم، إن البعض يستغل الوعظ إيش البدعة. أمر القصاص في هذا الزمان جمعون الناس بكثرة من طريق جماعة التبليغ، من طريق بكثرة جمع الناس في عليهم صور الصالحين، لحى فيها قصيرة، هذا واجب ما ننكره نحبه، لكن في آخر المطاف لما وعظوهم رقق قلوبهم زجوا بهم وين؟ في مذاهب الخوارج، داعش، القاعدة، ذبح للمسلمين، ترك للكافرين، كلاب النار. إذن في ذلك أن الوعظ لا يجوز استغلاله للابتداع. الوعظ يستغل إيش؟ لنشر السنة. فانظر إلى هذا الحديث، فإن النبي لما وعظ ورأى رقتهم دعاهم للسنة والبدعة. أما في هذا العصر خالف الرسول يعظ الناس ويعظ الناس حتى إذا بكوا ورجعوا إلى الله ودار عليهم منارة الصلاح زجوا بهم في البدعة على أوج صورها في بدعة الخوارج. وهي بدعة متعدية أشد من وجه من بدعة الصوفية، لأن الصوفي يبتدع بقوله الله 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 الله، هذا لا شك بدعة لكن قاصر عليه. لكن الخارجي بدعة متعدية يقتل الناس كداعش، يذبح أهل الإسلام، يترك أهل الأوثان. وآخر من آخر ما سمعت من أخبار الدواعش كما حكاها بعض المشايخ أنهم ذبحوا امرأة حبلى تقول لا إله إلا الله، هذا أنها تبرجت كفرت، تبرجت عاصية ما تخرج من الله. هم الخوارج كفروا بالكبيرة، فعلت من المعصية ما فعلت لكنها ما كفرت، ذبحوها فصلوا رأسها عن جسمها وهي حامل حبلة، وأخذوا برأسها بشعرها يلوحون به كالفوز. نعم يقول النبي من قتل مسلما حتى لو كان يفعل معصية واختبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدا، يعني لا صلاة تراويح يقبلها منه ولا عمرة في رمضان ولا صلاة الفجر جماعة ولا بر بأمة، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. هذول اختبطوا بقتل تلك المسلمة وإن فعلت معصية، أخذوا شعره تقول لا إله إلا الله وتصلي، وأخذوا شعره يلوحون به. وجاء فقهاؤهم يقولون كيف تلمسون شعر امرأة متوفاة؟ أليس المرأة بعد وفاتها ولو بعد وفاتها شعرها عورة؟ شوف يناقشون عورة شعر امرأة ميتة وفصول رأسها ويتركون ذبحها. عجيب، هذا للبعد الابتعاد عن منهج السلف في تفسير كتاب الله كتاب الله. فإنه قد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة ابن عامر أو غيره قال أو عن غيره قال إيش؟ قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف هلك الأمة وهي تقرأ القرآن؟ ترجع القرآن؟ إيه ارجع القرآن صحيح، لكن يفسرونه على غير تفسير السلف. ما يقرؤون تفسير ابن كثير، ما يقرؤون تفسير الطبري، يقرؤون كتب معاصرين مفكرين يفسرون القرآن تفسير غير معتمد، فيكفرون به ويقترون به بالقرآن ويتدينون بهذا الابتداع الذي تدعوه في كلام الرحمن. فإياكم يا عباد الله والبدعة، وأحيوا هذه الليلة الشريفة نعم في السنة. فتابعوا إذن معي في هذا المجلس بعد هذه المقدمة التي كان النبي يشدد بالوصية بها، ويتبع السنة والترك البدعة في كل خطبة. كنوز العشر الأواخر التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يجتهد في العبادة والصلاة وإطالة القيام والذكر والدعاء ما لم يجتهد في غيرها من الليالي من رمضان. ولذلك أنكر شيخنا الوالد سماحة الشيخ صالح الفوزان ما نقل له من نسج أنه عامل من أول رمضان إلى آخره ليالي رمضان كما يعامل القتل. قال هذا خلاف فعل السلف، اجتهادهم كانت العشر الأخيرة. نعم، فكان ذلك المسجد يختم القرآن كل ثلاثة أيام. فأنكر ذلك الشيخ، من لم يكن عنده علم هذا الشيخ الجليل الفقيه شيخنا والذي له فضل علينا سيقول ما للشيخ هذا، يعني رجل يعبد الله يقرأ قرآن، قراءة القرآن طيبة، لكن لا يعرف نعم ما قرره السلف. لما رأى بعضهم رجل يصلي ست ركعات بين أذان الفجر وإقامته، ست ركعات، فأنكر عليه قال تنهاني عن الصلاة، يعني أريت الذي ينهى عبد الله إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ قال لا أنهاك عن الصلاة، الصلاة شيء طيب يعني، لكن هذا مخالف السنة. ما كان النبي يصلي بين أذان الفجر وإقامة الفجر كم؟ ركعتين. أنت صلي ست، ليش ما تلتزم هدي النبي؟ ما كان النبي يصلي ركعتين، ما كان يصلي ست. فالشيخ من هذا المنطلق أنكر على هذا الرجل، قال ما ننكر عليك كثرة قراءة القرآن، ننكر عليك مخالفة السنة. كان السلف يفرقون بين العشرين الأوائل من رمضان والعشر الأخيرة، يظهرون من الاجتهاد في العبادة في العشر الأخيرة ما لا يظهرون من العشرين الأولى. فأنت جئت تفعل شيء ما فعله سلفنا ولم تسبقهم مهما فعلت، واجتمع الناس في مسجدك ولو ازدحموا وبلغ من ازدحامهم
من مسجدك إلى بيت المقدس، لن تغير في مد أهل السنة شيء ولا تحرك شعرة فيه، لأنهم ما ينظرون أهل السنة الكثرة، ينظرون ليش؟ للعلم واتباع السنة، لا ينظرون للكثرة. وفي حنين اللي أعجبتكم كثرتكم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، اللهم صل عليه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة يعني من رمضان إيش شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. قيل في شد مئزرة أي اجتهد في العبادة، لعله لدرجة أنه ليس له معاشر النساء كما كان قبل، مع أن الشهوة مباحة، لكن من انشغاله في العبادة كان كمن لا يعني يكشف إزاره للجماعة. شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهر طوال السنة في العبادة مثل ما يسهر في العشر الأخيرة. فلا تلوموا الناس من ترونهم في الحرم بارك الله فيهم في المساجد جزاهم الله خير، من بعد العشاء إلى العشر يصلون ويقرأ القرآن إلى الفجر سهرانين جزاهم الله خير، من فعل ذلك فحسن متبع للنبي الذي كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليالي الأخيرة من إيش من رمضان. وأيقظ أهله. إذن من السنة أن لا يقتصر الرجل في العشر الأخيرة من رمضان على نفسه، أن يتعدى خيره، أن يتعدى خيره إلى أهله. إن كان معتكف في الحرم يتصل عليه، قوموا كما كنت أعلم شخص هو في الحرم معتكف يستغل الجوال ليس لمحادثات جانبية مزاحات مع أهله، هو في غنى أو هو في إقبال على ربه، لكن يتصل عليهم إن استطاع واحد واحد يوقظهم ويخوفهم أو يعني ينذرهم من عاقبة غفلة في ليلة القدر. قوم فلان، قوم فلان يصلون، قوم فلان جزاه الله خير وجعله في الجنة وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم هكذا كان النبي يوقظ أهله. فإذا من السنة في هذه الليالي أن تتعبد الله بإيقاظ أهلك، هذه من السنن إيش المهجورة ولا من السنن المهجورة خلال القدر أن يتعدى خيرك إلى أهلك فتوقظهم، ليس أن تشتد على نفسك بالعبادة، توقظ أولادك تعودهم على الاهتمام بالليل تربيهم، تربي زوجتك، تربي تحث والديك بالكلام الطيب، تتصل على الرحم، ترسل لهم رسائل، المهم أنك تحيي هذه السنة التي كان النبي عليها في عهده وهي إيقاظ أهله. السنة الثانية إحياء ليلة، فكان يسهر في العبادة. أما طوال السنة فكان النبي يكره ليش الكلام بعد العشاء والنوم قبلها إلا في الصلاة لا شك، لكن مع ذلك ما يحيي في السنة كلها ليله مثل ما يحيي في العشر الأواخر. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا بالغا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الحسن لا ثمر إلا لمصلي أو مسافر، فيكره لك الثمر إلا أن تكون مصلي أو تكون في سفر، سافر بالطيارة، سافر بالسيارة في طريق بر لا مانع تخرج من الكراهة. أما تسمر في حديث تسترسل فيها تفوتك صلاة الفجر خاصة في الأيام الفاضلة، تسمر في قيل وقال والنزهات وتترك القيام في أفضل ليلة من ليالي السنة. طيب، أجمع العلماء، اتفق العلماء كما نقل اتفاقهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن أفضل الليالي، اتفق العلماء أو أصح أقوال العلماء أن أفضل الليالي ليالي إيش؟ العشر الأخيرة من، وأنا أتحفظ على كلمة إجماع لأنه لعل هناك من قال أن العشرة من ذي الحجة إيش أفضل، لكن أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة العشر الأخيرة من رمضان. نعم، أفضل ليالي السنة. وإن كان العشر الأيام من ذي الحجة في النهار أفضل منها، لكن الليالي الأخيرة من رمضان أفضل. وذلك لأمور: الأمر الأول أن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. قال الله تعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ومعنى ليلة القدر ليلة الشأن، ليلة الشرف العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر للتعظيم، لمزيد من التعظيم والتأكيد والتشريف والتشويق. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى خير من ألف شهر أي أن العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر، فإن الله يضاعف فيها الأجور. وسبب ذلك ما من الله به على هذه الأمة، أمة محمد، أمة الإجابة، حيث أن الله جعلها أفضل الأمم. ما الدليل؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بعلم، انتبه، بعلم محقق ونقل مصدق. ولكن مع أن خير أمة، والله اختصها بفضائل ما اختص غيرها. أحل الله لهم الغنائم، اللهم سبحانه وتعالى، وجعل لهم الأرض كلها مسبطه، وليس المسابقة، المسابقة الذي يصلوا يختصوا يخصوا صلاة بإيش؟ بأماكن معينة. أما أمة محمد فإنه متى ما أدركته الرجل الصلاة أو المرأة تصلي ولو في السوق، ولو في السوق إلا في المقبرة والحمام، نعم، أو في مكان فيه نجاسة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وخصائص أخرى كثيرة لهذه الأمة. فلما علم الرب قيل أنها خير الأمم، لكن قدر أن تكون أعمارهم قصيرة، أعمارهم بين 60 و70. سل عن قرابتك، قرابتي، قرابة جيرانك، أصحابك في العمل، سلهم عن أعمامهم، عن من حولهم، في أي سن، عن آبائهم أمهاتهم، في أي سن ماتوا. أكثر الناس يا إخواني يموتون من 60 و70، فلا تفرح بطول العمر، فإنه يعني في الغالب العمر يكون من 60 و70 لكي تستعد في هذه الأمة. فقد خرج الترمذي في جامعة بإسناد حسن من طريق محمد بن عامر الليثي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. اقرأ كشوفات المقابر، الموت اللي يدفنون، كل مقبرة فيها كشف، ترى فلان 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 فلان، تجد أن أكثرهم زاروا المقابر من 60 ل70. قبل ذلك يموتون بكثرة وهم شباب، كآخر ولد أو شاب نقل لي خبره من طريق ابني وقد تأخر عن البيت ولدي، أين أنت يا ابني؟ قال تو يعني الآن دخلت صاحبي اللي كان أمس سابر معي وعمره 26 سنة مات على فراشه، قال ذهب واهل يقضونه 26 سنة ما فيه مرض فوجدوه ميت الفراش. فليس يعني أن الموتى يصلون إلى هذا حتى ما يموتون، قد يموتوا بكثرة لكن لا يزيدون عن 70 في الغالب، قليل منهم يزيد عن 70، نسبة قليلة. فاستعد للموت بالعمل الصالح في هذه الليلة الشريفة المباركة التي ستأتي بعد أيام، قد تكون آخر ليلة في حياتك ثم توفى بعدها. نحن نعرف أصحاب كان يحضرون معنا في الحلقة، كان الواحد منهم يجلس مكان الأخ لا في الخلف، يحب هذا المجلس سبحان الله، كل ما يجي درس الفجر عندي يجلس هناك. الآن أينه؟ فجعوني، قال فلان صاحبك لما كان يجلس معكم الحلقة توفي، ذهبت للجنازة كشفت الجنازة وقبلته وحزن الموت رحمة الله عليه. كم إنسان حضر معنا الحلقة الآن في القبر؟ أي والله يتمنى مشهدكم ذلك اللي يزداد بالعبادة طلب العلم تسمعونها الآن، ويستعد ليلة القدر حتى ينال ويغترف من شرف تلك الليلة فيزداد خيرا، لأنه ما من ميت إلا يندم. ليش؟ إن كان محسن يتمنى لو زاد إحسان، إن كان مسيء يتمنى أن يصلح ما أساء فيه بالتوبة النصوح والعمل الصالح ويستدرك على نفسه، حتى إذا حضر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاحذر يا عبد الله. فهذه الليلة خصها الله كما ذكرت لكم في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في نحو 83 سنة. تنزل الملائكة، جاء في الحديث الحسن للملائكة أبو خرج بن حبان للملائكة في الأرض أكثر عددا من الحصى، فإنك تنزل النزول حقيقي. والروح قيل جبريل لقوله تعالى، وأحسن ما فسر بالقرآن القرآن نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح قيل جبريل ينزل في كل سنة جبريل في هذه الليلة المباركة مع الملائكة، قيل يسلمون على المؤمنين، ولعل انتشارهم في الأرض يحدث عند أهل الأرض طمأنينة، المهم نزولهم فيه بركة وخير. ولو لم يكن ذلك كذلك وثابت أو دل عليه دليل، يكفي إحساسك الآن في أحد تلك الليالي أن الملائكة بجانبك أكثر من عدد الحصى لتزيد في الخير وتشبه بهم، تترك المعاصي في تلك الليلة وتزداد خير، فإنهم كما جاء في ما روى الإمام أحمد في المسند في سيرة الملائكة والعبادة شيء عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء أي يسمع أو سمع لها صوت أطيط، صوت تسمعه إذا كنت في مبنى من خشب وفي الدور الثاني من هذا المبنى وضعت شيء مثقل تسمع أطيط، فمن ثقل الملائكة في السماء أطت وسمع لها صوت أطيط السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع خمس أصابع أو أربع أصابع إلا ملك واضع جبهتها على اتساع مشرق السماوات ومغربها، اتساع كبير جدا لا يعني بيننا وبين بعض الكواكب أو النجوم نحن 50 مليون سنة، هذا مئة سنة بينكم من مكة كم؟ 70 كيلو، لو كان بينك وبين هذا 1000 كيلو كثير، طيب 1000000 كيلو 50 مليون، يعني لو مديت جسر ذاك النجم ومشيت بسرعة 300 كيلو للجسر ذاك النجم يجيك الجيل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، تشيب وتموت تشيب وتموت وانت ما وصل في السيارة تسرع 300 كيلو. ومع ذلك ملائكة منتشرون في السماء أنت لا تشعر بهم. آمن بهذا للنبي أخبرنا به. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا من الغيب. وأنت سارع في هذه الدنيا ملائكة يعبدون الله والله مستغني عن عبادتك فعنده من يعبده سبحانه وتعالى فتشبه بهم وقل آمين إذا قال الإمام للضالين فإن من وافق تأمينه تأمين ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه سواء كان في صلاة التراويح أو كان في الصلاة المفروضات. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه. الملائكة ما تتنزل برأيها لابد كلهم مهما كثر عددهم أن يستأذنوا ربهم واحد 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 واحد. لأن النبي قيل أنه قال لجبريل مرة لو زرتنا جبريل يعني فقال له فأنزل الله يعني أخبر أنه ما نتنزل إلا بإذن ربه بأمر ربه العفو. فالملائكة ما تتنزل مهما كبر قدرها مثل جبريل إلا بأمر ربنا بإذنه لا إله إلا هو. فكل الملائكة تلك الليلة واحد واحد مع كثرتهم مستأذنين الله في النزول لا أحد ينزل على رأيه مع محبتهم للمؤمنين ومخالطتهم الصادقين لكن ما تنزل إلا بإذن إيش ربنا. فيه أكثر من محبة من جبريل للنبي يحب نبي الله من حب الله له لكن ما يتنزل جبريل عن النبي إلا إيش بأمر الله جل في علاه. سلام هي سالمة من الشرور سالمة من الشرور تلك الليلة. ومن صفات تلك الليلة أنها لا يرمى فيها بنجم ولا شهاب سالمة من الشرور سالمة من أذى الشيطان. فنسأل الله أن يوفقنا لقيام تلك الليلة إيمانا واحتسابا. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا جاء واحد يناقشك في العشر الأواخر وأنت معتكف يقول براجادك في مسجد كذا يقول له سلام حتى مطلع الفجر تعال الفجر السلام عليكم أقبل على القرآن ولا تكلم أحد. أنا أبي إلا في شيء ترجح عندك بصحة أنه من العلم فانصح به للنبي في العشر وهو معتكف أخرج رأسه من فسطاطه وكلم الناس لا يجهر بعضكم على باب القرآن هذا متحقق فيه العلم نصح به. أما غير متحقق فلا تنشغل به ولا تجادل ولا تماري أحد. روى النسائي في سننه وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم الصيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم تغل فيه مرض الشياطين فيه ليلة مباركة هذا الشاهد من حرمها فقد حرم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحرمها أناس وإلا ما كان هذا الكلام له فائدة. لو كان لا يحرمها أحد وكل الناس يوفقوا إليها ما قال النبي هذه الجملة. فهذه الجملة تدل أن هناك أناس قطعا سيحرمونها وإذا حرمها فهو المحروم حقا لأنها تضاعف فيها الأجور حتى تبلغ إيش ألف أكثر من ألف شهر في الخير. نتم الكلمة الأولى التي نسيناها. فلما علم الله تقاصر الزمن يعني أعمار هذه الأمة سخر لهم كما ذكر في موطأ مالك سخر لهم ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني كان الرجل من قوم نوح وهو مراهق كم عمره يمكن له مراهق ومراهقة عمره 150 سنة لا يعني 150. نوح قيل عمره 50 إلا 1000 إلا 50 سنة وبعث ابن 450 عفوا بعث 450 يعني الطفل فيهم قد يكون عمره 100 سنة ممكن أو 70 سنة اليوم 70 سنة خلاص شاف أول 70 سنة تو يمشي يمكن أو قد لا ينسى. المهم نوح يقول ابن كثير بعث بين 450 بعث النبي بين 40. شو الفرق؟ شو الفرق؟ وازن تلك الطفولة يعني. النبي صار مؤهل الدعوة، الله علم أنه في هذا الوقت يكتمل الرجل فجعله في سن 40. ذلك الإمام أحمد كان يحب الرجل لا يحدث في العلم ولا يدرس العلم إلا عمره 40، لأنه يكون اكتمل عقله، اكتمل نضجه، صلحت نيته. يعني الأشياخ يبدأون كانوا في 40 سنة بعد النضج العلمي. والآن في زمننا هذا من 60 إلى 70، وفترة دعوة نوح 1050، ضفها إلى بعثته، يعني نوح تقريبا عمره نحو ما بيننا وبين عهد النبي. لو أعطي النبي عمر نوح لكن بيننا يخطب بنا الجمعة ويدرسنا ويفتينا ويأمرنا وينهانا ويأول لنا الرؤى، اللهم صل عليه، لكن مات ابن 63. فعوض الله هذه الأمة بليلة القدر خير من 1000 شهر. نشكره ونحمده سبحانه أن فضلنا بليلة القدر خير من 1000 شهر. لنا ميزة في هذه الأمة، أول مرة أظن تسمعون هذا الكلام، لكن لا مانع نقول استنباطا. ما الميزة في كون أعمارنا قصيرة؟ إذا كان الرجل منا صالح وتوفي على الصلاح وجعل الله في الجنة، إيش الميزة فيها؟ إيه بس صحيح، بس إيش الوجه؟ إذا كنت صالح كنت من أهل الجنة إذا دفنت. تعرفون يا إخوان شيء، أنا أجلس مع العجائز اللي عمرهم 90، يجي الإنسان فترة وإن كان صالح يمل الحياة. سألته إيش تكاليف الحياة، فتجي فترة سامة كل شيء متكرر. صحيح الصالح لا شك لا يسأل قلبه، لكن أريد ليس هذا، لأن الصالح حتى من 90 قلبه منشرح إن شاء الله. أريد أن الرجل إذا مات ابن 55 مثلا صالح، وأنتم شهداء الله في الأرض تعرفون أمامكم من لا يعصي الله من يعصي أمامكم، تشهد بما تقول ظاهر. والله يقول عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الحديث، كان أناس في عهد النبي يؤخذون بالوحي وانقطع الوحي، فمن أمر لنا خير؟ صلاة، عبادة، جد واجتهاد في طلب العلم، قربنا. من أمر لنا شر؟ أقصى الحسن الظاهر لك. فإذا كان رجل شهدنا له من أهل الصلاة ويرجى له الخير لما توفى وأنه في الجنة بالقبر، لما يموت ابن 55 أو ابن 69 فرضا ويباشر النعيم في الجنة في القبر، أحسن مباشرته في هذا العمر في هذا، ولا يرى الجنة التي في القبر بعد 1500 سنة؟ تعرف الدنيا، قال أبو العتاه يعني حلاوتها ممزوجة بمرارة. وما كنت رجل صالح، جيك أيام يعني تتكدر فيها من موت صديق، من تجرؤ سفيه عليك، من نقص، من ظلمك، من فقر، جيك فجأة ديون لازمك، يعني فيها مرارة الحياة ولا ها؟ وأعطانا هذا سيرة النبي. النبي سعيد بالعبادة، جاته اللهم صل عليه فترة، وهذه من رحمة الله بنبيه حتى يبقى دائما في ذكر الآخرة، وأن الدنيا ما يدوم معينها. عنده 9 نساء، والنساء محل الشهوة والتمتع، ومع ذلك بعض النساء أو نساءه طالب له بالنفقة في حال فقر وعوز وما كان النبي عنده، فتألم النبي قلبا. ولذلك جاء عمر قال لا أضحكن، فكان السنة إذا رأيت رجل حزين أن تدخل عليه فرح القلب. فالمقصود إن حتى النبي نفسه وهو النبي ما دامت أفراحه ولا، فكيف بنا؟ فلما تموت في هذه الأمة وأنت قد قصر عمرك لكن عمرك صالح وكنت تقوم بليلة القدر، فعوضك الله 1500 سنة بليلة القدر، انتبه، فباشرت النعيم في القبر وقد توفيت ابن 26، ابن 57 إلى آخر، ما عمرت مثل قوم نوح، تكون في نعيم في القبر لا تتمنى أن ترجع للدنيا. ولو قيل لك رجعك الدنيا رئيسك بملك 10 ملوك فيها، أمامك جيوش، أمامك مزارع تملك، والله تقول لا، ترجع لشيء واحد ما هو، ترجع تقول دعوني أبشر أهلي بس، تمام هذه نملة العرس، دعوني أبشر أهلي بس، بس ما تتمنى ترجع لتصبح ملك، حتى لو قيل لك ملك تصير مليار 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 ثروتك، قلنا شوف نعيم قدامك، ما نعيم رأك. أفرأيتم، هذه أول مرة يمكن تسمعونها، وأنا ومن رفت علي بها، حتى لا يدخل في قلبكم الكدر، يقول ودنا مثل قوم نوح في 500 سنة وعمروا انبسطوا في الحياة. أقول لكم لا، في حكمة أن تمتعت الأمة بأعمال كثيرة في عمر قصير ليباشروا النعيم وما يتوفر، ولا يتمنى يرجعون للدنيا. بقي مسألة، تقول مهما كان، مهما كان يقعد وقت طويل في القبر، يا أخي أول شيء شاف صحيح مسلم أنها تمضي على المؤمن في قبره يعني زمنه كما بين الظهر والعصر، إذا أول ما يتوفى متى يقوم الحشر ويشوف أهوال يوم القيامة، نعم ويثبت الله وقتها، يعني ساعتين كأنها ساعتين مرت عليه بين الظهر والعصر. أضف إلى ذلك وهو في القبر يجسد الله له قيام ليلة القدر، عنايته بالعلم، عمله بالعلم اللي سمعه، رجل صالح، جسد الرجل العمل الصالح ذاك من بر والديه من إلى آخره، رجل يسليه وإن كانت ساعته. نعم، قال من أنت؟ ووجهك ليلة بالخير، طيب الريح، طيب الثياب، جميل الوجه. قال أنا عملك الصالح جسدني الله تتمتع فيه، وإن كانت ساعته تتمتع فيه، على ما يفسح له في القبر مد بصره. طيب هذا النعيم أليس حينئذ نوجه صارت له مصلحة أن تقص عن هذه الأمة؟ من هذا الوجه صارت كالفضيلة، أنهم إذا ماتوا خسار أعمار يباشروا النعيم اللي ما يتمنوا فيه يرجعوا للدنيا، اللي وإن كان فيها حلاوة لكن حلاوتها كما قال أبو العتائية ممزوجة بمرارة كما هو معلوم. وهذا رحمة من الله أن نمزج الحلاوة في الدنيا مرارة، ليش؟ حتى اشتاق نفسك لدار ما فيها كدر ولا لغوب إلا قيلا سلاما سلاما. طيب، فمن بركة ليلة القدر الذي كان فيها النبي، قال فيها النبي فيها ليلة مباركة، من حرمها فقد حرم، أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى الحديث من قام أي بالصلاة، لأن النبي كان يحيي هذه الليلة بالصلاة، ولذلك جاء في الحديث من قام مع الإمام، ما حتى ما جاء كلمة يصلي لأن القرينة تدل عليها، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا تصديق بفضلها، لا تقليد للناس، يرى الناس يحيوها يحييها من الله، تقليد كما يفعلون في الصوم، بعضهم ما عنده في قلبه إقبال على الله ولا حرص على الصلاة لكن يصوم لأنه يرى الناس كلهم يصومون، يصوم عادته، هذا لا أجر له، لأن الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ينوي خضوع لله بالصوم، ما ينوي يقلد الناس، يتسحر يتسحر معهم، يفطر معهم، يحيي الليالي العشر ويزاحم الناس المساجد الليالي العشر تقليدا، لكن بنية صادقة، وينوي الخضوع لله بالتعبد له في هذه الليالي المباركة إيمانا واحتسابا، معناها طلبا لثواب هذه الليلة. إيش ثوابها؟ من قام ليلة القدر واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واختلف العلماء هل يغفر له الكبائر والصغائر أو الصغائر على قولين. الذي يظهر العلم عند الله أنها تغفر الصغائر، فحينئذ ينبغي لمدمن الصغيرة كالنظر في القنوات الفضائية وكحلق اللحية، وهذا يعتبر صغيرة، لكن إذا أدمن حلق اللحية تصبح كبيرة بحقه، إذا أدمن نظر المسلسلات وسماع أغنيات تصبح كبيرة بحقه. وللغيبة ولو مرة واحدة، غيبة نميمة ولو مرة واحدة، حرشت إنسان على إنسان ليكره، لو واحد مرة واحدة حرشت قلبه ليكره ويبتعد عنه صلى الله عليه، فإنه يعذب الإنسان في قبره لن يتوب ويصلح ما أفسد. حرش وخلى قلبه يكره فلان، يرجع يقول والله لا تميل إنه فلان على خير وأنا أسأت في الظن، أصلح ما أفسد. بعض الناس يقول خلاص أتوب من النميمة وخلاص، لا، في فساد القلب باقي، فلان وفلان صار من أجراء كلامك يكره فلان ويسيء في الظن، ارجع وقل والله تبين لي صراحة أني شديت عليه في الكلام وأني ضخمت خطأه والرجل فاضل، فيذهب برد هذا حر ذاك. فهذه الكبائر كالنميمة كالغيبة كإدمان الصغيرة كالنظر في المسلسلات وسماع الأغنيات تنقلب كبيرة. قيام ليلة القدر ما يكفرها، لابد حينئذ أن إيش؟ من توبة خاصة شروطها الإقلاع، الندم، الإخلاص والتوبة، وأن تكون قبل الغرغرة، وأن ترجع موالم لأهلها، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل ظهور الدجال أو الدابة أو يأجوج ومأجوج. نعم، الدجال ثلاثة ظهرت لم تنفع نفس الإيمان ولم تكن عملت من قبل، ما هما؟ الشمس والدابة والدجال كما في صحيح مسلم، فتسارع بالتوبة قبل ظهور هذه الأشياء الثلاثة. طيب، ومن بركات ليلة القدر أن الله اختصها بإنزال القرآن، كتاب معجز. لو جاء كافر يتحداك الآن يقول لك أنت من أهل الإسلام؟ تقول نعم مسلم. يقول لا إله إلا الله. يقول لك لما؟ ما الدليل الإسلام حق؟ قل له حق مثل ما تنطق. الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة، أنزل على محمد، معجز. ائتني بسورة، فإذا رأيته يقول لا يعرف يجيب سورة، سورة واحدة، فاعلم أنك الحمد لله صادق في اتباعك، وأنه حق مثل ما ينطق، وأنه مبطل. فحجتنا بين أيدينا هذا الكتاب المعجز ذو الحجة أو ذو المعجزة الخالدة، أنزله الله في ليلة القدر. ألا يدل ذلك على شرفه وعظمته عنده؟ اختصها تلك الليلة. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. ولا تعجب فتقول في نفسك كيف أنزله في ليلة القدر. ومن دراستي لسيرة النبي كنت أعرف أن القرآن ينزل عليه مفرق منجم. نقول لك ما خرجه النبي شيبة وغيره عن ابن عباس، قال نزل القرآن جملة واحدة في بيت العزة في السماء، ثم نزل مفرقا، يعني بحسب الحوادث النبي. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركة ليلة القدر أن الله يكتب مقادير السنة فيها. فلان فقير، فلان يصح بعد مرض، فلان يغنى بعد افتقار، فلان يسدد دينه، فلان يمرض، فلان يموت. أعمال السنة تكتب في تلك الليلة. ما الدليل؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، إذا الأعمال السنوية تكتب في تلك الليلة ببركتها وشريف قدرها عند ربنا لا إله إلا هو. نعم، ومن بركة ليلة القدر أن الدعاء فيها مستجاب. والدليل استنباطي، لم يقل النبي مثلا كما قال الدعاء بين أذان القامة مستجاب، ليس بالنص. فإن الأحكام الشرعية إما تؤخذ بالنص أو ليش؟ أو الاستنباط. فقد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، واسمع ترى هذه المسدة الآن في موضوع محاضرتنا، كنوز فاغتنمها، كنوز فاغتنمها، كنوز ليلة القدر أو العشر من الحجة، العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة يا رسول الله أفرأيت إن وافقتها، ماذا أقول؟ فجعل جنس الدعاء وأفضل الدعاء طلب المغفرة من الرب، لأنه بالمغفرة تعتق رقبتك من النار وتفوز بالجنان وراحة البال في الدنيا والآخرة وكثرة الرزق إلى آخره، ومحبة الخلق لك، لأن الذنوب من شؤمها تجعل الخلق يبغضونك، من شؤم الذنوب تجعل لك سواد في الوجه ووهن في البدن عن العمل حتى الصالح، ما تحب تعمل صالح، من شؤم الذنوب قلة الرزق والديون وفقد العمل، كل عندك عمل فقدته سبب ذنوبك، كنت تنظر في مسلسلات، كنت تساهل مع زوجك تدخل تلبس ضيق وتخرج أمامك ما تنكر عليها تقول إلبسي كويس يا امرأة إلبسي جيد، المهم تهاونك في البر يسلط على الإنسان فقر بسبب ذنوب واحد، فإذا غفرت لك الذنوب صلح كل شيء. فقالت يا عائشة يا رسول الله أفرأيت لو أدركت هذه الليلة ماذا أقول؟ إن وفقتها ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم وفقنا لكثير من هذه الدعاءات تلك الليلة، فإننا نسمع هذا فضل الدعاء هذا، لكن قد تأتي مثل العيد تقول والله ما قلت إلا مرتين ثلاث وقليل، توفيق إذا انتبه أنت الآن علمت، وبتجيك ليلة القدر خلال عشر، فإذا كنت موفق بسبب طاعتك لله وبعدك عن المعاصي وإقبالك على ربك، إذا كنت موفق أقصد، فإن الله سيجري هذه الكلمات على لسانك توفيقا لك. اللهم لك عفو وتحب العفو، اللهم لك عفو وتحب العفو، أحسن كثير من اللغط وقيل وقال وما لا فائدة منه من الكلام اللي يحصل في تلك الليالي، اجتماع على طعام ونزه وذهب الأسواق، اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عنه. في زيادة عند الترمذي كريم لكن فيها نظر لأن البخاري لم يذكرها، فقل فقط اللهم أنك عفو تحب العفو من غير زيادة كريم، نعم الأصح في البخاري اللهم أنك عفو تحب العفو إيش فاعف عني. قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه، فليس في رواية الثقات كريم، الأوثق من غير كلمة كريم. نعم تحب العفو فاعف عني. طيب فالدعاء إذا مستجاب، لأن عائشة لما قالت ماذا أقول دل على أفضل الدعاء، إذا لو لم يكن مستجاب لما أمرها أن تدعو بهذا الدعاء، فهو مظنة استجابة خاصة في رمضان، رمضان موسم كما استنبط بعض العلماء ليش استجابة الدعاء، فكيف بأفضل رمضان، هذا دليل آخر، فكيف بأفضل رمضان وهي العشر الأواخر، فأكثر من الدعاء في تلك الليالي المباركة. نعم ومن بركات ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة مباركة من حرمها فقد حرم، أن الأجور فيها تضاعف جدا، حتى كأنك عبدت الله أكثر كما ذكرنا من 83 سنة، هذا من بركات ليلة القدر، فهي خير من 1000 شهر. ومن بركات هذه الليلة أنك تؤدي العبادة المطلوبة فيها في جوف الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، ومن بركاتها أنك تتعرض لإجابة الرب من جهتين، من جهة أنها ليلة قدر، ومن جهة أن الدعاء في جوف الليل مسموع أصلا، فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من إيش سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فمن بركات تلك الليلة أيضا أن تدربك، يعني كالمعسكر 10 ليالي تجتهد فيها في آخر الليل. تدربك لو كنت كسول طوال السنة على إيش؟ القيام، أنك تجتهد، فإنها تكسبك دربة على الاجتهاد في الثلث الأخير من الليلة من بركات تلك الليلة. فإنك تطلب 10 أيام، تطلبها 10 أيام مو ليلة واحدة. ومن بركاتها أن الرب لم يجعلها ليلة معينة، وقد اختلف العلماء في ذلك على نحو يمكن أكثر من 10 أقوال. فقول الجمهور كالإمام أحمد وعلى مالك والشافعي أنها تتنقل، فيمكن تكون ليلة 21، يعني أول ليلة صادفك إلا ليلة الأربعاء ستكون ليلة الأربعاء، ممكن ممكن لا تغفل تقول إن شاء الله، يعني مو معقول يعني تكون أول ليلة والعباد توهم ما صلوا 7 أيام ولا 8 أيام توهم. نعم أول ليلة ممكن. فقد خرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الليلة التي أريد أسجد أرى في صبيحتي، عفوا، أسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21 أول ليلة. تو يقول البعض ما شمر العبادة دخلنا فلا نسجد، يدخل. نعم ممكن، اجتهد من أول ليلة، ولا تقول أول ليلة من جنس ركعتي قيام الليل أتحمس بها على ذاك الليل، لا، ممكن تكون هي أول ليلة، فاحذر الغفلة. فهذه من بركاتها أنها تتنقل. قول أنها ليلة بعينها كقول ابن مسعود وأبو حنيفة كما سيأتي معنا في قراءة الترمذي. وقول أنها ليلة 23، وقول أنها ليلة 17 من رمضان، وقول أنها 27 وكان يحلف عليه أبي بن كعب ليلة 27، وقول أنها في العشر الأوسط، وقول أنها في رمضان كله أو في العام كله كما كان ابن مسعود يقول: من يقوم الحول كله يصوم حتى إيش؟ لا يتركوا العمل طوال السنة. هذا من فقه تعريض، من فقه فرقوا كل السنة يصومون القدر. نعم، وأصح هذا الأقوال أنها في العشر الأخيرة، وأنها كما قرر شيخ الإسلام أنها يمكن أن تكون في الأوتار ويمكن أن تكون في الأشفاع، وتنقلها في الأوتار أكثر أو في الأشفاع؟ في الأوتار. وتنقلها في السبع البواقي أكثر أو في الأوائل؟ السبع البواقي أكثر. ويدل على أنها في العشر أن النبي كان يعتكف في الأوسط، فجاءوا في الاعتكاف ينقلبون صبيحة 20 إلى أهلهم، يجمعون متاعهم، فقال: ما أراد أن يعتكف يعني فيعتكف العشر يعني الأخيرة، فأرجعوا متاعهم. لما؟ لأنه أعلم أنها في العشر الأخيرة من رمضان. فمن بركاتها أن تتنقل. ما وجه البركة في أن تتنقل؟ تشتهد في جميعها، يعني جعلت لك الجائزة، يعني أفهم لك أي مكانها. هذه المقامرة إن صح التعبير المشروعة المتأكدة، أن تتعب طوال هذا لكنها مضمونة، ولا تسمى مقامرة. المقامرة قد يفوته الشيء، هذه أبدا مضمونة لو قمت كل الليالي أن تنال فضلها، فلا تغفر ولا ليلة، ولا تقول ما هذه الليلة يعني شايفها بارد، ما لي حماس ولا اطمئنان، خلي تمشي الليلة انسحك. أقول لك بالعامية إياك، يقول بالعامية اصحك، أقول إياك بالعربية، ولا ليلة واحدة تتهاون. يخلي الليلة استريح ليلة 24 شفع وأروح أتمشى بكرة 25، لا تأتي بأي تأويلات فاسدة، قمها كلها واجتهد في الأوتار أكثر من الأشباع، واجتهد في 27 أكثر كما قال حنابل هي إرجى ليلة، وأظن مذهب نعم مذهب عباس الله خلق 7 سماوات 7 راضين 7 طواف 7 والسعي 7 و7 جمرات نعم، فقال آكدها يعني أو هي ليلة 27، فتنقلها في 27 قد تكون أكثر من غيرها لأن آكد، بل قد تكون آخر ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ليلة ليلة نعم هي آخر ليلة ليلة القدر. ويدل على تنقلها أنه في كل عام يذكر النبي أنه في تلك الليلة، لا يمكن تجمع بالحديث إلا في هذا. فمرة في عهد عبد الله بن أنيس في عند الترمذي قال يا رسول الله أن في بادية فاذكر لي ليلة آتي فيها وصلي معكم يعني تكون ليلة القدر، فقال تعال ليلة كم؟ 24. فكان رضي الله عنه يعلق دابته عند الباب باب المسجد بعد وفاة النبي، لما ظن أن النبي لما قالوا تعال تلك الليلة ومات النبي فظن أنها معينة، فصار يعلق أو يضع دابته من قبل الغروب يعني يأتي آخر العصر مثلا ويضع دابته ولا يخرج بعد الفجر، في دليل انتبه الآن على الاعتكاف الجزئي الذي يصنعه بعض من شغل بوالديه وشغل بعمل فلا يستحسن، فيقول إخواني ذهبوا اعتكاف وأنا مربوط بعمل، أقول اصنع كما يسعى الكثير من عوام جدا حتى بعضهم يذهب باصات، تنطلق بعد العصر أو بسيارتك تضع سيارتك برا الحرم كما يفعل الصحابي ذاك، واعتكف من بعد المغرب من قبل المغرب لين الفجر وارجع بيتك، ما تعتكف تضمن العبادة؟ لا معنى. هذا الصحابي فعل بعد وفاة النبي بعد وفاة النبي، أحد أنكر عليه؟ ما أحد أنكر عليه، فإن لم تستقوى على الاعتكاف افعل مثله، والحمد لله كثير من أهل جدة يفعلوا لا سبحان الله من عوامهم، هذا فضل الله عليهم كثير يفعلون هذا، خاصة الذي لا يستطيع الاعتكاف، والاعتكاف أفضل لا شك. نعم. ومن بركة هذه الليلة أنها يتزين معها الطاعة هذه الفاضلة التي النبي ما ترك حتى توف، الاعتكاف، فإنه يعتكف لطلبها، وهذه العبادة فيها من إصلاح القلب وتطهير النفس الشيء الكثير، فتجد أن أخلاقك بعد اعتكافك 10 أيام في الحرم خاصة، لأنه أفضل ما تعتكف فيه في حرم مكة 100,000 صلاة، وقد يكون بحسب، فقد يقول الإنسان أنا لا أجد من السكون والتخشع في الحرم المكي ما أجد في الحرم المدني فذهب الحرم المدني، المهم فتتفاضل العبادات بما يحصل فيها من إيش من صلاح القلب إلى آخره. طيب، فيحصل لك من صلاح القلب بعده ما لم تكن تجده قبل الاعتكاف، فلذلك من بركتها أنها تعلمك وتحثك على الاعتكاف لتصيبها، فتخرج من عبادة الاعتكاف بقلب صالح تستقبل به سنتك كلها، لما يبدأ القلب يتغير إلى 20 رمضان القادم تزيد شحن له بالاعتكاف أيضا في كل سنة، لكن الذي ما تركه ولا سنة فيكون إن صح التعبير كالمعسكر الإيماني كل سنة 10 أيام 10 أيام حتى تصل لعشرين رمضان السنة القادمة، من أحياك الله تحس بدل القلب شيئا ما يتغير، تكويه بالاعتكاف أيضا فيصلح سنة بعد سنة ويكون مؤهل سنة بعد سنة لإصابة تلك الليلة العظيمة، فهذا من بركاتها أن تحثك على الاعتكاف. لو قيل لك ما في قدر ممكن يقول الإمام أحمد الاعتكاف شديد، إي والله شديد خاصة في عصره الآن ما شاء الله، كلم واحد حاج قدامه قالوا كيف حالك، يقول أنا في فندق 5 نجوم يقول ما شاء الله تبارك الله، الفطور والمكيف والكرسي وكان في عهد أحمد، تخيل ما في مكيفات في بغداد الأرض الحنبل كذا القاحل ومهيب مكيت فخم حر يقعد واحد أظن ما أفكر على الكراسي دي ولا شيء. قال لي ماهر الذكاف شديد نفسه لكن لا شك شو سهل الله كما ترى المرافق. نعم فمن لن يصبرك لو قيل لك هذه العشر ما فيها ريت خبر ستجد نفسك تثبت نوعا ما ولا. فإذا ربتك تلك الليلة ورغبتك في هذه العبادة اللي فيها انقطاع عن الخلائق واتصال بالواحد الخالق فما أبركها من الليلة ما أبركها علمتك أن تحبس نفسك لطاعة الله ما تخرج من زاوية الدنيا لا جماع ولا غيره إلا لحاجة إنسان كما سيأتي طعام شراب غسيل ملابس اغتسال بعد تغير في البدن كما سيأتي فمن خرج من غير هذه النية حاجة إنسان بطل اعتكافه ولو خطوة واحد من المسجد ركن فيها. طيب ومن بركة هذه الليلة إصلاح القلب من قطاعك عن تشويش الناس لأن كل من يقابل خاصة في هذا الزمن كل مقابلة تلقى فيها نوع تشويش إلا الصالحون وهم قليل كل يوم يعطيك واحد جرعة تشويش يجيك شفت فلان صار عنده وظيفة أحسن من أول 9,000 شوي شفت فلان شفت فلان أخبار الدنيا تأتيك من طريق المقابلات اليومية جرعة جرعة قليل ما تجلس معه يذكرك الآخر ولا تقوم من مجلس معظم لله قليل ولا ها؟ طيب لما تجلس بركتك الليلة تجلس تنقطع لكن أحث طلابنا وأصحابنا الفضلاء إنهم ما يذهبون يعتكفون جماعيا إن أرادوا بس بالتوصيف يروحوا كل واحد يلزم له مكان ولا يقعد يسولف مع الثاني وكنت أرى مجموعات وأنا جربت شخصيا اعتكاف مع مجموعات لقيت الوقت يضيع تلقى نفسك تمل شوي تتكلم معه يرد عليك وتتكلم معه فينزل كل واحد منكم ولا يعرفه إلا عندها العشر إلا لحاجة إنسان يبي يجيب الطعام لبين كذا فيكون معسكر ترفيهي كما قال منه ابن القيم قال ومنهم من جعل اعتكاف محل المعاشرة والقيل والقال وهذا لون واعتكاف النبي لون يعتكف وسط خيمة وينقطع الخلائق لذلك أنا كان كنت لما أعتكف صراحة ما أقدر تسويش عليك هذا يتخانق أو شجر مع هذا يأكل أكلات غريبة هذا كنت كل مضطر والله أو كل محتاج أمسك الملاءة أحطك بنقطع بنظري نظر تشويش فالمهم إذا ما استطعت هذا فخلي بصرك موضوع سجودك لا تقعد تأمل الناس تشوش تشتت قلبك تشوف هذا الشيء هذا كيف تكلم مع هذا لذلك النبي في الاعتكاف كان ينقطع بين يجعل نفسه في وسط خيمة هذه من بركات ليلة القدر أن تربيك لانقطاع الخلائق والاتصال بواحد الخالق احتسابه في طلبها تعتكف فهذه من بركات وكنوز العشر الأخيرة كنوز ليلة القدر فإذا كان ذلك كذلك فإياك من ليلتك هذه أن تقترب من المعاصي أو ذريعة البلوغ لها حتى لا تحرم فضلها حتى لا تحرم التوفيق لقيامها واترك المعاصي صغيرها وكبيرها ومادة المعاصي ومولدها من القلب اسمح قلبك قل يا رب آتي نفسي تقواها آتي نفوسا تقواها زكها أنت خير من زكاها لأن الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ولن يصلح بمثل القلب مثل القرآن فأنت في رمضان فأكثر من ليلتك هذه من القرآن تدبرا لا تظن أنك شبعت منها ولا يغرنك ما قرأت فيما مضى أن تستقبل قراءتك أكثر الآن مع التدبر الذي يرى أنه أخذ حظه من القرآن فهو جائع حيران استهوت الشياطين والله أنك لن تأخذ حظك من القرآن حقا حتى تعرضه على قلبك وتعرض تفسيره على عملك وتعرف معانيه، فهل أنت كذلك ولا ستقرأ قراءة قلبك في وادي والقرآن في وادي؟ ويدل على ذلك أن أول ما يجيك رن التلفون وانت قرأ يا محمد تبي ترجع لموضع معايا توق قبل ثريتين كنت تقرأ الآية آخر آية. ليش؟ قلبك مو معك، ما انت عارف وين وصلت. لو معك عرفت وين وصلت، ولا تضطر تبدا من صفحه من جديد، يقول والله تلفوتني تختم. هذا بسبب ان قلبك مشغول بالدنيا، فرغه من القراءه، انقطع. اما انه يتصل اتصال ثانيتين ترجع تقول من تذكر وين؟ لا اله الا الله، وين قلبك؟ لا اله الا الله. فكيف يصلح قلبك وانت في وادي والقران اللي تقراه الذي أنزل شفاء ما في الصدور؟ متى يكون شفاء؟ إذا قرئ بحقه، تدبر، خشوع، استحضار معاني، عرض على عملك، حينئذ يكون شفاء في صدرك. ومن دلال ذلك يعني حقيقة أقل شيء أنك تعرف وين وقفت. إذا انشغلت ترجع تقول وقفت عند هذه الآية كنت تدبرها، ولا تدبر ولا آية إذن ستقف عندها وترجع إليها. فقرأ القرآن بقلبك قبل أن تقرأه بلسانك، فإن أفضل ذكر ما وافق باللسان إيش؟ القلب. فكن مؤهلا. نسمع من إخبار إخواننا الشهداء لهم كانوا يجاهدوا على جهاد صحيح أيام الشيخ بن باز، كان يبعث ناس الأخوان الإسلام عند رجل سلفي اسمه جميل الرحمن ويعطيهم الشيخ مبالغ ويروحون يجاهدون. كن نسمع أن عشرة ما جيهم الشهادة إلا واحد، مع أنهم مع بعض وكذا، لكن تجد واحد متميز يقرأ القرآن، يبتعد عن اللغو، يبتعد متميز، هو ليش يتوفى سبحان الله، تأخذ منه شهادة، والباقي ما يموت شهادة. كذلك ليلة القدر، القدر صفقة يصطفي بها من الشهادة. شوف أنت في مجمع كبير، هذا يتكلم مع هذا ويمزح مع هذا ولا يأكل، وهذا يرجع من وراء الضحك، وهذا شوف ناس واحد اثنين وراء العمود شك. ليس سواء عند الله، هذا اصطفى الله بقدر القدر، وهذا قلبه غافل طول السنة ولا تقدر منها. ليس سواء عند الله، ولا تشوف واحد استروح وبدأ يسولف ويضحك وجايب العجين والأكل والطعام، وآخر قاعد يخاف تفوته لحظة ليلة القدر إنه ما قرأ فيها شيء، ما فعل سلام يعتبر الله الفجر. اقتنبوا كنوز هذه الليلة لا تفوتكم، فقد تكون آخر ليلة بحياتكم. وكم من إنسان سمع هذه الموعظة وما عمل بها وهو الآن في القبر، يقول نعم سمعت يوم الجمعة يوم كذا قال الخطيب كذا لكن ما عملت وأنا الآن في القبر. أنا لا تكون مثله، اعمل اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سليم. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك. نعم، ولا يشغلنك إساءتك في الماضي ألا تستقبل الحاضر بتوبة وإصلاح، فهذا من عمل الشيطان. ولا يغرنك إحسانك أن يثبتك على ما بقي من رمضان أن تكمل الإحسان، فإن الأعمال بالخواتيم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام هذه الليلة الكريمة إيمانا واحتسابا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا لتأهل لقيامها، وأن يعفو عنا على تقصيرنا ونقومها أيضا، لأنه كريم يحب العفو. فاللهم اعفو عنا وارحمنا ببلوغها وشهودها على الوجه الذي تحبه وترضاه. فكم من بالغ الله وهو غافل، فليس العبرة أن تبلغها، ولكن العبرة عند الله ماذا تعمل فيها. فإن الله يسألك يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت، وقد علمت الآن وذكرت، والذكرى تنفع المؤمنين. طيب، وأرى أن الوقت طال بين الليلة، ولذلك ستكون قراءتنا لصحيح مسلم وكتاب الترمذي إن شاء الله غدا بعد التراويح. وأما بعد الفجر فسنقرأ من تفسير ابن كثير، وهذا أوان ينتهي فيه الكلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وليس هناك أسئلة كثيرة يبدو، نسمع ما تيسر ثم ننصرف. امرأتي حامل ويسقط عنها الصيام لكن تصوم الآن. طيب، إسحاق بن راهوية في أربع مذاهب، وأنا أظن أنها أرجح. تعرف إذا قال إنسان أظن وهو ينسب كلام العلم يقصد إيش؟ غالبا ليس الظن على الشك. وأنا أظن أنها أرجح الأقوال قول إسحاق بن راهوية، وهي المرأة الحبلة كما عند النسائي يسقط عنها الصوم، إن الله وضع الصيام عن الحبلة والمرضع والصلاة وشطر الصلاة المسافر، لكن هي مخيرة فهي لم تنسخ في حقها الآية، فهي إن شاءت الحبلة تطعم وكذا المرضع، وإن شاء تصوم. راجع ما أفتى به ابن عباس وابن عمر، وما أفتى به أيضا فريد الإمام أحمد إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه. فإذا زوجتك صامت وما أطعمت، يقول في نفسك ما عندك فلوس الله أطعم 500 ريال أو 30 رمضان، خلها تصوم، هي مخير كما قال إسحاق بن راهوية، وإن تصوم خير. امرأة حامل يسقط عنها الصيام ولكن تصوم الآن، حامل يسقط عنها الصيام يعني وهي حامل قاعد تصوم. أنا ظننت القضاء ما دام هي حامل وتصوم ما في معنى تقبل، ما نهى عن الصوم هي حامل، لكن لها رخصة كالمسافر، لك رخصة أنك تفطر، فأبيت من الصوم ما في معنى. حذرت من المظاهر الإسلامية الوهمية، المظاهر الإسلامية الوهمية عن المبتدع مثل اللحية وعدم الإسبال والجيري والصوفي، فممكن يكون السلفي طبعا صاحب الصلاح وهمي. إيه؟ يعني من الصلاح الوهمي أن تعتقد أن مجرد أنك عفيت اللحية وصلت تفو هذا واجب، أنك خلاص صرت صالح، وأنك تركت سماع الأغاني، وأنك لا تزني، وليس لك علاقات مشبوهة مع النساء إلى آخر استقامة. البعث صحابي سيفعل، لن يلبس خاتم ذهب الصحابي، لن يجلس مع أصحاب السوء يصبر معهم، لن لن لن، وأنت تفعل الحمد لله. هل يكفي هذه المظاهر مع الاستمرار في البدع؟ لا، فالبدع أقبح من المعاصي. فقد ذكر الفضيل بن عياض قال البدعة أحب هذا، فقال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي مبتدع لا يتوب، يعتقد أنه يحسن عمل وهو يسيء عمل مع ربه. وذلك بعض السلف قال لأن أرى ابني مع أهل البرابط والخمور أصحاب السوء الشهوانيين خير من أن أراه مع ينشأ مع أهل البدع خوارج دواعش إلى آخر، لأنه إذا تلبس بدعة من يتركها، أما يتلبس معصية فهو دائما متلون متأتوب، الله يتوب عليه، يلقى رجل صالح يقول استغفر لي، لكن مبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله. فإذا إياك هو الإيش والصلاح الوهمي، إن كنت سلفي فتخلص في قلبك من الكبر والعجب والحسد والبغي وسوء الظن بالآخرين، طهر قلبك. نعم، وعملك ما شاء الله صالح، انك تبحث كيف النبي كان يشير بإصبعه، تبحث كيف النبي كان في لباسه في صلاته، في عملك طيب بطلب العلم، لكن فتش كما قال ابن تيمية ومن بعض المتفقهة، اعتنى بظاهره ولكن لم يعتني بباطنه، فدخل في قلبه من العجب والحسد والتعاري عن الآخرين إلى آخره ما أفسد عليه دينه. على عكس الصوفية اعتنوا بالباطل، جهد الدنيا وتحسد وتمنى الخير للناس وكذا، وأفسدوا العبادات بالبدع.
ايه هذا يعني زعما يعني يقول ان نصلح ليش اصل اصلاح الباطن بالبدع.
الحبيب الجهري بيهم يقول اصلاح الباطن يعيش بالعزالة.
يعني احسن اعفن زبالة يكون احسن سكن لانه تكسر النفس اكثر. ام تجد زبالة يعني فيها الريعة شوي يتوها الشعطات يعني فيها فانها ما تكسر نفسك. اعفن زبالة احسن سكن للصوفي. ليش؟ لانه يكسر نفسه. هذا الإصلاح بدعي. أما إصلاح السني يكون بتعاهد ما كان النبي يفعله من قيام الليل من تسبيح من قراءة القرآن إلى آخره. هذا يصلح قلبه على وجه السنة. نعم ويزكي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وارد اشترى سيارة بالأقساط لكن يطلب مني القسط. هل أفضل علما أنها بطريقة غير شرعية؟ لا مشكلة. إذا كان والدك اشترى السيارة قد نصحته وقلت يا أبي هذا بيع التأجير المنتهي بإيش التمليك وهذا الصحيح ورأيت المبادر أنك قنعته. لأن بعض الأحيان يصير عند العام تأويل يقولون أبي هذا صغير تو في خرج من الجامعة وكذا. أنا مع العالم ذاك عنده تأويل أنه ذاك أعلم فيفعل الشيء متأول وأن ذاك أعلى من ولده. نعم فهذا قد يسلم الإثم من جهة التأويل. عنده تأويل يقول إذا اختلف الناس أنا أروح الأعلى مثلا. لكن إذا علم أن هذا بيع حرام وخاض فيه فحينئذ يعني لا تدفع أو لا تعاون معه في ذلك. ها؟ يعني التأجير منتهي بالتمليك حتى ابن عثيمين كان يذكر طريقة في إحلام فيه بعض الناس متأخرين لا أذكر الآن لكن جمهور علماءنا على تحريمه. ابن عثيمين كان يقول لهم إيش قبل وفاته آخر كان يعتجي بالتمليك قال بدلا تصنعوا هذا إرهن السيارة. هذا كلام في غاية الصحة. إرهن السيارة على تضمن حقكم. ليش يفعلون ذلك؟ مما رأوا الناس ما يسددون لهم فصاروا يقولون خلي السيارة باسمنا لين تدفع لنا آخر قصة. لكن إذا قيل لهم أنا أفوضك بالبيع في حال إن ما دفعت أكثر ثلاثة شهور أخذ وأعطيني فلوسي وهذا لكن هو بيعتزل ويسوى كلها يأكلونها 120 ألف ولا أكلها منك يزيد ويرجع السيارة. أعوذ بالله مغامرة يعني وغلط عليك. أعوذ بالله. ولذلك أعرف معارض كبرى تتبنى هذا البيع أحرقت بالكامل تقريبا وصارت التجار فيها يمكن على حسرة من أكل أموال الناس بالباطل. بعد ما دفع كم ثلاثة سنين تقريبا 120 باقي له 60 لسه 180 من السيارة. تعطل في بيته والوظيفة أخر عليه الراتب أو شيء. جاء مسكين يروح صلاة الفجر السيارة وين؟ بعدين اتذكر انه في عقد انه يعطينه كروكي سحبوا علي يلا خذها. قلت لهم والله تأخرت بعناها فلوسي طيب ادفع لكم 24 كنت مستأجر. لا اله الا الله اكل اموال الناس وكل سالفه معارض كذا. ايه نعم ما في الا هوندل الان تسوي بس ما ادري من معها. لكن نسال الله ان يحمينا ويحمي اموالنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اطيب ريحك الكعبه ولا دم المسلم من يسفك ويذهب ماله يعني اعظم حرمه منك. فينبغي لا ياكل اموال الناس بالباطل. هذا الناس محتاجين سياره يستغلون حاجتهم وياكلون اموالهم بالباطل. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلون إلى الحكام تأكل فريقا من الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد لقاء معكم مع صلاة الفجر إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا قيام في القدر إيمانا واحتسابا والحمد لله رب العالمين.